أيها الإخوة، هذا هو الشريط الخامس عشر من شرح كتاب الحج من زاد المستقنع.
بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسرع لأنهم كانوا في الجاهلية يقفون في هذا الوادي ويذكرون أمجاد آبائهم، وآباؤنا فعلوا كذا وفعلوا كذا وفعلوا كذا، فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يخالفهم كما خالفهم في الخروج من عرفة وخالفهم في الخروج من مزدلفة. ولعل هذا أقرب التعريف، أنه فعل ذلك مخالفة للمشركين الذين يقفون عند في هذا الوادي ليذكروا أمجاد آبائهم. ولهذا قال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ثم قال المؤلف: أسرع رمية حجر. رمية حجر كيف يمكن قياسه؟ لأن الحجر قد يكون كبيرا فإذا رميت به لم يذهب بعيدا، وقد يكون الرامي ضعيفا فإذا رمى بالحجر الصغير لم يذهب بعيدا، لكنهم يقولون مقدار 500 ذراع. 500 ذراع، 500 ذراع، الذراع أظن 30 متر. نعم، على هذا التقريب. لكن هل هذا يمكن العمل به الآن؟ نعم، الظاهر أنه لا يمكن، لأن الإنسان محبوس، محبوس بأرتال السيارات التي لا يمكن أن يتقدم ولا أن يتأخر، وربما يحبس في نفس المكان، يعجز أن يمشي. ولكن نقول هذا شيء بغير اختيار الإنسان، ينوي الإنسان بقلبه أنه لو تيسر له أن يسرع لأسرع، وإذا علم الله من نيته هذا فإنه قد يثيبه على ما فاته من الثواب. يقول: وأخذ الحصى. أخذ الحصى من أين؟ ظاهر كلام المؤلف أنه يأخذه من وادي محسر أو من بعده، لأنه قال: فإذا بلغ محسرا أسرع وأخذ، فعلى هذا يأخذه بعد أن يتجاوز محسرا في طريقه. والذي يظهر لي من السنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ الحصى من عند الجمرة، لأنه أمر ابن عباس أن يلقط له الحصى وهو واقف يقول للناس بأمثال هؤلاء فرموا ورمى. وأما أخذه من مزدلفة فليس بمستحب، وإنما استحبه بعض المتقدمين لأجل أن يبدأ بالرمي، أي رمي جمرة العقبة، من حين أن يصل إلى منى، لأن رمي جمرة العقبة هو تحية منى، ويفعل قبل كل شيء، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام رمى وهو على بعيره قبل أن يذهب إلى رحله وينزل رحله، لكنه رمى على بعيره. والناس لا يتيسر لهم أن يقولوا لأحد منهم إلقط لنا الحصى، ويلقط لهم الحصى وهم على إبلهم ثم يرمون، لا يتيسر. فلذلك استحب بعض المتقدمين أن يأخذ الحصى من مزدلفة، وليس هذا بسنة. ولكن عامة الخلق يظنون أنه يجب أن يكون الحصى من مزدلفة وجوبا، حتى أن واحد منهم يأخذ عددا كبيرا، يأخذ 70 حصاة، لأن 70 حصاة تكون لمن تأخر. 21 21 21، كم هذه؟ 63، و7 يوم العيد، هذه سبعون حصاة. بعض الناس يأخذ زيادة، لماذا؟ يخشى أن تسقط منه واحدة أو تضيع، أو يحتاج أحد إخوانه. ولذلك سمعت فيما سبق أن كل واحد منهم يستقرض من الآخر، إذا ضاع منه شيء قال لأخيه: أقرضني جزاك الله حصاة، جزاك الله خيرا حصاة، ومتى يوفيها؟ يمكن في العام القادم أو فيما بعد. كل هذا لأن العامة إذا رأوا العلماء يأخذون أو يقولون يستحب أن يأخذ من مزدلفة ظنوا أن هذا واجب، والعامة يحبون الخير لا شك. وقد تبين بما قررنا أنه ليس من السنة فضلا عن أن يكون واجبا. طيب، وقال المؤلف أخذ الحصى، وهل يغسل الحصى ليطهره؟ قال بعض العلماء إنه يغسله تطهيرا له إن كان قد أصابته نجاسة، أو تنظيفا له إن لم تكن أصابته نجاسة. والصحيح أن غسله بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسله، وعدده 70، هذا كلام المؤلف ما شاء الله، وعدده 70، يعني 70 حصاة بين الحمص والبندق. ذكر المؤلف رحمه الله العدد والحجم، العدد 70 بناء على أنه يتأخر، فإن لم يتأخر فأنزل من 70 21 تكون 21 22 42 7 49 تكون 49. والصحيح أنه لا يأخذ 70 ولا 49، أنه يأخذ الحصى كل يوم في يومه من طريقه وهو ذاهب إلى الجمرة، لأن الشيء الذي ليس عليه دليل يكون عدم فعله لا سيما في العبادات هو الدليل. يقول وعدد 70. أما الحجم فقال بين الحمص والبندق. أظن العقيل يعرف الحمص، تعرفه؟ ما تعرف الحمص؟ طيب، أحد منكم ما يعرفه؟ حجاج، والفول من يعرفه؟ على كل حال الحمص معروف، ما أظن أحد يجهل. أي نعم، لا سيما في مكة. نعم، بليلة يمكن البليلة قريب منها، وأظن عقل يعرفها. أي هاي وهذا. طيب، على كل حال بين الحمص والبندق، البندق هو الحصى الذي يرمى به بين الإبهام والوسطى، تضعه هكذا ثم ترمي به بالسبابة. والذي يدرك هذه الكيفية من الرمي يكون جيدا في حذف هذا الحصاة. طيب، على كل حال هي أكبر من الحمص ودون البندق، ولهذا قال بين الحمص والبندق. فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة، من الواصل؟ الحاج. ومنى اسم مكان معروف، وسميت بهذا الاسم لكثرة ما يمنى فيها من الدماء، أي يراق من الدماء، وهي من حيث الإعراب مصروفة، فتقول إلى منى لأنها تنصرف، يقول إلى منى. فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة، هذا حدها شرقا وغربا من وادي محسر الذي ذكرنا قبل قليل أنه يسعى فيه إلى جمرة العقبة آخر الجمرات. الوادي منها أو لا؟ ظاهر كلام المؤلف حسب دلالة من أنها منها، أنه منها وليس كذلك. أما جمرة العقبة فليست منها، لأنه قال إلى جمرة العقبة، والمعروف في معاني الحروف أن ابتداء الغاية داخل لا انتهاؤها، لكن إذا كانت المسألة من باب الحد فإن ابتداء الغاية وانتهاءها لا يدخلان. فإذا قلت لك من هذه الأرض من كذا إلى كذا فالحد لا يدخل في المحدود لا ابتداء ولا انتهاء، وبهذا يتقرر أن وادي محصر ليس من منى، وأن جمرة العقبة ليست من منى. هذا من الشرق والغرب، لكن من الشمال والجنوب كيف نحدها؟ قال العلماء: كل الجبال الكبيرة، كل وجوهها التي إلى منى من منى، كل سفوح الجبال ووجوهها التي تتجه إلى منى كلها من منى. وبناء على هذا تكون منى واسعة، واسعة جدا، وتحمل الحاج لو أنها نظمت تنظيما تاما مبنيا على العدل لوسعت الناس، لكن يحصل فيها الظلم، يحصل فيها الظلم، تجد بعض الناس يتخذ مكانا واسعا يسع أكثر من حاجته 10 مرات أو 20 مرة. وهنا مشكلة في الوقت الحاضر، يقول بعض الناس: أنا لا أجد أرضا في منى إلا بأجرة، يبذلون إلى 20,000 30,000 70,000، فهل يجوز أن يستأجر أرضا في منى؟ الجواب نعم يجوز، والإثم على المؤجر الذي أخذ المال بغير حق. أما المستأجر ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ ولهذا قال فقهاء الحنابلة رحمهم الله: لا يجوز تأجير بيوت مكة، ولكن إذا لم يجد بيتا إلا بأجرة بذل الأجرة والإثم على صاحب البيت. وهذه المسألة تذكر في البيوع، وليس هذا موضع ذكرها، لكن ذكرتها استطرادا. أما بيوت منى فلا شك أنه لا يجوز تأجيرها أبدا، ولا أرض منى، لأن منى مشعر محدود محصور، فأين يذهب الناس إذا استولى عليها من يقول: أنا لا أنزل فيها الناس إلا بأجرة؟ أما مكة يمكن الإنسان ينزل بعيدا ولا يهم، لكن منى وعرفة مزدلفة مشاعر كالمساجد، لا يجوز لأحد إطلاقا أن يبني فيها بناء ويؤجره، ولا أن يختط أرضا ويؤجرها. فإن فعل فالناس معذورون، يبذلون الأجرة والإثم على صاحب، على الذي أخذه، الإثم على الذي أخذه. يقول: فرماها بسبع حصيات متعاقبات، سبع حصيات. ولماذا اختيرت السبع؟ اقتداء بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه رماها بسبع حصيات. أما لماذا لم تكن 5 أو 3 أو 9 أو 11 حصاة؟ فهذا ليس لنا الحق في أن نتكلم فيه، كما أنه ليس لنا الحق في أن نقول لماذا كانت الصلاة 5 7 10 ركعة، لماذا لم تكن الظهر 6 والعصر 6 والعشاء 6 مثلا. نقول: هذا لا تدركه عقولنا، وليس لنا فيه إلا مجرد التعبد. طيب، بسبع حصيات متعاقبات، معنى متعاقبات يا أحمد إيش؟ وراء بعض، يعني واحدة بعد الأخرى، صحيح. وقول المؤلف رماها يفهم منه أنه لو وضع الحصى وضعا فإنه لا يجزئه، بل لا بد من الرمي حذف. أما لو أخذ الحصى ووضع هكذا هذا لا ينفع. وقوله رحمه الله متعاقبات، لو أنه من شدة الزحام رمى السبع جميعا ما لا يجزئه، واحدة فقط تجزئه واحدة. وقول المؤلف بسبع حصيات متعاقبات، ظاهره أنها متوالية، أو أنه لا فرق بين المتوالية والمتفرقة، فيه احتمال أنه يجوز أن تكون متوالية ويجوز أن تكون متفرقة، لكنها عبادة واحدة، والأصل في العبادة الواحدة المكونة من عدد أن تكون متوازنة. يقول رحمه الله: يرفع يده اليمنى حتى يرى بياض إبطه ويكبر مع كل حصاة. علل الشارح هذا بأنه أعون له على الرمي، هكذا حتى يبدو بياض إبطه لأنه أعون له على الرمي. وهذا فيما إذا كان الإنسان بعيدا واضح، لكن إذا كان قريبا ويمكن أقول هكذا هكذا فلا حاجة، المقصود هو الرمي. فالإنسان البعيد يحتاج إلى رفع يده حتى يصل إلى المراد. وقول المؤلف: فرماها بسبع حصيات. رماها قد يفهم من هذا الكلام أنه لا بد أن يرمي الشاخص العمود القائم، ولكنه غير مراد. المقصود أن تقع في الحوض سواء ضربت العمود أم لم تضربه. ويكبر مع كل حصاة، كلما رمى قال الله أكبر مع كل حصاة. وبهذا نعرف الحكمة من الرمي، من رمي الجمرات. الحكمة هو تعظيم الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فالحكمة إقامة ذكر الله وتعظيم الله عز وجل وتمام التعبد، لأن كون الإنسان يأخذ حصى ويضربه في هذا المكان يدل على تمام انقياده، إذ أن النفوس قد لا تنقاد للشيء إلا بعد أن تعرف المعنى الذي من أجله شرع. لكن كونك تأتي وترمي هذه الحصيات في هذا المكان يدل على تمام الذل والتعبد لله عز وجل. وأما ما يذكر أن الرمي هنا إغاظة للشيطان فإن هذا لا أصل له صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الحكمة هو إقامة ذكر الله عز وجل. وعلى المفهوم الذي ذكرنا أنه من أجل الشيطان صار بعض العامة إذا أقبل على الجمرة يقبل بانفعال شديد وغضب شديد، محمر العينين، منتفخ الشعر، نعم يخبط كأنه جمل هادر. وكيف يأخذ، كيف يضرب؟ يدور أكبر حصاة حصل ويضرب بها هذا المكان، وربما يضرب بها بهذا المكان بالنعال والخشب وما أشبه ذلك. ولقد رأيت بعيني قبل أن تبنى هذه الجسور، رأيت رجلا وامرأته جالسين على الحصى، الحصل المتجمع من رمي الناس، يضربان العمود والحصى تصيبهما ولا يتأثران، لا يتحركان. فأقول في نفسي: هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت؟ يعني أنهم صبروا من أجل تحصيل الأجر، يظنون أن هذا أجر لهم، كله من أجل العقائد أو التوهمات التي يرثها بعضهم من بعض. قال: ولا يجزئ الرمي بغيرها. بغير إيش؟ بغير الحصى، حتى ولو كان ثمينا. عندي بالشرح يقول: كجوهر وذهب ومعادن. يعني لو رميت بدل الحصات الحصى دنانير فإنه لا يجزئ، لأن المسألة تعبدية. لو رميت بجوهر، لو رميت بالماس، لو رميت بالحديد، لو رميت بالخشب، بأي شيء فإنه لا يجزئ إلا بالحجر. طيب لو رميت بمدر الطين المجبن اليابس فإنه لا يجزئ. وهنا نسأل: هل يجوز أن يرمي بكسر الاسمنت؟ يوجد مثلا عند محل الصبات الاسمنت يوجد كسر من الاسمنت، هل يجوز أن يرمي بها؟ لا، لأن هذه ليست أحجارا، لكن يوجد في هذه المكان في هذه الأمكنة يوجد حصى أحجار مختلطة بالاسمنت يمكن يرمي بها. قال ولا يجزئ الرمي بغيرها ولا بها ثانية، يعني ولا يجزئ الرمي بها ثانية، يعني لا ترمي بحصاة الرمي بها. لماذا؟ قاسوه على أصل، قالوا لأن الماء المستعمل في الطهارة الواجبة لا يرفع الحدث، الماء المستعمل في الطهارة الواجبة لا يرفع الحدث، هذه حصاة مستعملة في عبادة واجبة مرمي وهو الرمي، فلا يجوز أن ترمي بها ثانيا، كما لا يجوز أن تتوضأ بالماء المستعمل، هذه واحد. وعلّلوا بتعليل آخر، قالوا لأن العبد إذا أعتق في كفارة لم يجز اعتاقه مرة أخرى. ونحن نقول كلا التعليلين عليل، أما الأول فإنه قاس مختلفا فيه على مختلفا فيه، لأن بعض العلماء يقول إن حصاة المرمية بها مجزئة، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، فنقول أنت قس شيئا مختلفا فيه على شيء مختلفا فيه، والقياس لا بد فيه من أن يتفق الطرفان على حكم الأصل لأجل أن يلزم أحدهما الآخر بما يقتضي القياس. أما إذا قال أنا لا أسلم أن الماء المستعمل لا يرفع الحدث، أقول الماء المستعمل يرفع الحدث، وحينئذ إذا بطل الأصل المقيس عليه بطل المقيس، هذه واحدة. وأما الرقبة فنقول إن العبد إذا أعتق صار حرا، يعني زال عنه وصف العبودية، ولهذا لو قدر أن هذا العبد ذهب إلى الكفار ثم حاربنا ثم سبيناه مرة ثانية عاد رقيقا وجاز أن يعتق في الكفارة، جاز أن يعتق في الكفارة. إذن القول الراجح أن الحصاة المرمية بها مجزئة، وهذا مع كونه الصحيح أرفق بالناس، لأنه أحيانا تسقط منك الحصاة وأنت عند الحوض وتتحرج أن تأخذ من ما تحت قدمك، فإذا قلنا بالقول الراجح أنها تجزي ولو كانت مرميا بها أمكن الإنسان أن يأخذ من تحت قدمه ويرمي. لكن أورد على هذا القول أورد إيراد لننظر معكم كيف نتخلص من هذا الإيراد. قالوا هذا القول يستلزم أن يجزي الحجيج كلهم حصاة واحدة، أن يجزي الحجيج كلهم حصاة واحدة، يعني يجي واحد يرمي بحصاة ثم يأخذه يرمي به ويأخذه يرمي يأخذه يرمي كم هذه إلى السبع، والآخر ينتظر، فبعد ما ينتهي يأخذ ويرمي والثالث ينتظر. نعم، وإذا قدرنا أن مليون مسلم يرمي، نعم، على كل حال أورد يعني شو العلماء رحمهم الله أورد هذا الإيراد، قل يلزم على قولكم أن نجزئ الحجيج كلهم حصاة واحدة. قلنا نحن نلتزم بهذا، لكن من يبي يفعل؟ أحد من الناس يجد ينتظر الثاني حتى يكمل سبع مرات إلى الحصاة ثم الثالث والرابع إلى مليون نفر؟ هذا لا يمكن. فالإيراد الذي تنفر الطباع منه ولا تقبله لا ليس بإيراد في الواقع، لكن الذي يحتاج الناس إليه في عصرنا هذا هو أنه أحيانا تسقط منك الحصاة وأنت قريب من الحوض وتحتاج إلى أن تأخذ من تحت قدمك وترمي به، نقول لا بأس افعل ولا حرج. ولا يجزئ الرمي بغيره ولا بها ثانيا ولا يقف، ايش معنى لا يقف؟ لا يقف بعد رمي الجمرة لا يقف الدعاء، ينصرف إلى المنحر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه الدعوة الختام والصلاة القائمة على محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد، اللهم اغفر لي ولي.
الإخوان يقولون البندق نبات أو ثمر يؤكل، قاله عبد الرحمن رستم وحجاج بن ابن نعم فلا ندري. نعم طيب طيب على كل حال يرجع إليه يرجع إليه، تأتينا إن شاء الله غدا بشيء منه للاطلاع عليه. ها وش أقول؟ خليها بعد المدام
الذي يقوم بها الواحدة والدقة بها وجمع بنادق وثمر شجر.
إذن خلاص إذن يطلق على معنيه، على الحصى الذي يرمى به وعلى ثمر الشجر. ثم قال مالك رحمه الله ولا يقف، ولا يقف يعني لا يقف بعدها للدعاء بل ينصرف إلى المنحر. وهنا نسأل من أين يرمي هذه الجمرة، أمن الشرق أم من الغرب؟ يرمي من بطن واسع، وكانت الجمرة وأنا أدركتها كانت في ظهر جبل لاصق بجبل، لكن جبل ليس بالرفيع، فيه عقبة ولهذا تسمى جمرة العقبة، يصعد الناس منه، وكان تحتها وادي شعيب يمشي. فالنبي عليه الصلاة والسلام رمى من بطن وادي ولم يصعد على الجبل فيرمي من فوق. إذا رمى من بطن وادي تكون مكة عن يساره ومنى عن يمينه، وقد فعل ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. فيرمي من بطن وادي يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، وهذا إن تيسر. وفي عهدنا في الوقت الحاضر قد يكون صعبا، وقد ذكرنا القاعدة التي تعتبر قاعدة نافعة، أن مراعاة ذات العبادة أولى من مراعاة مكانها. فإذا كان إذا أتاها مثلا من الشمال، الآن ما في عقبة ولا في جبل، إذا أتاها من الشمال يكون أيسر له فليكن من الشمال. المهم أن نقول ارمها الآن من أي مكان يكون أيسر لك، المهم أن تؤديها بخشوع واستحضار أنك بعبادة وتكبر الله عز وجل. ثم قال المؤلف ويقطع التلبية قبلها، يقطع التلبية قبلها لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبي حتى رمى جمرة العقبة. ذكرنا طيب ويقطع التلبية قبله عندي بالشرح لقول الفضل بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، ومن هنا يبدأ يقطع التلبية، لأنه إذا بدأ سن له ذكر آخر وهو إيش؟ التكبير. قال ويرمي بعد طلوع الشمس، يرمي الفاعل الحاج، يرمي بعد طلوع الشمس، هذا هو الأفضل لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رمى بعد طلوع الشمس. ويجزئ بعد نصف الليل، بعد نصف الليل منين؟ من ليلة النحر. وظاهر كلام المؤلف أنه يجزئ مطلقا للقوي والضعيف والذكر والأنثى، وسبق بيان ذلك، وأنه لا يدفع أحد من مزدلفة إلا بعد أن يصلي الفجر ما لم يكن ضعيفا أو صاحب إلا ضعيف، ومع ذلك لو دفع فإنه لا يأثم، والمسألة من باب الأفضلية. قال المؤلف: ويجزئ بعد نصف الليل ثم ينحر هديا إن كان معه. ينحر الهدي بعد الرمي، وقوله إن كان معه يعني أو ليس معه وذهب يشتريه من السوق ونحره. وقوله ينحر هديا عبر بالنحر من باب التغليب، أو من باب مراعاة لفظ الحديث، حيث قال جابر ثم انصرف إلى المنحر فنحر. لكن من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أهدى إبلا، فمن كان أهدى إبلا فإننا نقول له انحر، لكن من أهدى بقرا أو أهدى غنما فإن نقول له اذبح. فعليه يكون قول المؤلف ثم ينحر إما بناء على التغريب وإما موافقة للفظ الحديث، ويحلق أو يقصر من جميع شعره، يحلق أو يقصر، أو هنا للتخيير، ولكنه تخيير بين فاضل ومفروض. ما هو الفاضل؟ الحلق، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصر مرة، ولأن الله قدمه في الذكر فقال لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. ويحلق أو يقصر من جميع شعره، من الذي يحلق؟ الحاج. لكن هل يحلق هو بيده أو يكلف من يحلقه؟ الثاني، وإن شاء الأول، إن قدر على أن يحلق نفسه بنفسه فلا حرج، خلافا لما قال لقول بعض العلماء إنه إذا حلق نفسه بنفسه يكون فعل محظورا، فنقول لا، هذا لم يفعل محظورا، حلق للنسك. يقول ثم يحلق أو يقصر من جميع شعره، أشار المؤلف بقوله من جميع شعره إلى أن التقصير لا بد أن يكون شاملا للرأس. طيب، من كل شعرة بعينها؟ لا، لكن لا بد أن يعم الرأس بحيث يظهر لمن رآه أنه مقصر. طيب، وذكر ذلك خلافا لما قاله بعض أهل العلم أنه يكفي أن يقصر من ثلاث شعرات أو من ربع الرأس أو ما أشبه ذلك، بل الصواب ما ذكره المؤلف أنه لا بد أن يقصر من جميع الشعر. وتقصر منه المرأة أنملة، المرأة تقصر أنملة، كيف أنملة؟ عندكم قدر؟ طيب، تقصر المرأة منه قدر أنملة. الأنملة أنملة الأصبع، يعني أن المرأة تمسك بضفائر رأسها إن كان لها ضفائر أو بأطرافه إن لم يكن لها ضفائر، وتقص بقدر أنملة. وقدر أنملة بالتقدير الأخير هذا كم من 2 سنتي تقريبا. طيب، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، ثم يعني بعد الحلق حل قد حل له كل شيء إلا النساء. الآن فعل الحاج 3 أشياء، ما هي؟ الرمي والنحر والحلق أو التقصير. إذا فعل هذه حل من كل شيء إلا النساء، كل شيء يعني المحظورات 9 يحل منها إلا النساء، إلا النساء وطئا ومباشرة وعقدا، هذا هو المشهور من المذهب. وقيل وطئا ومباشرة لا عقدا، وخطبة، وأنه يجوز العقد ويتجوز الخطبة بعد التحلل الأول. فعلى المذهب لو أن أحد من الناس رمى ونحر وحلق ثم تزوج قبل أن يطوف بالبيت فالنكاح محرم وغير صحيح، وهذا ربما يقع في غير هذه الصورة التي ذكرت. ربما يطوف الإنسان طواف الإفاضة على وجه لا يجزئه ثم يرجع إلى بلده ويتزوج في هذه المدة قبل أن يصحح خطأه في الطواف، فعلى المذهب يكون النكاح غير صحيح وتلزمه إعادة العقد. وعلى القول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصحيح، يجوز عقد النكاح بعد التحلل الأول ويصح. وقوله رحمه الله ثم قد حل له كل شيء، ظاهره أنه لا يحل بمجرد الرمي، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إنه يحل بالرمي أي رمي جمرة العقبة سواء حلق أم لم يحلق، واستدلوا لذلك بأن الإنسان يقطع التلبية إذا شرع في الرمي، وهذا يعني أن نسكه انتهى، وبأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام تعليق الحل بالحلق فقط دون نعم بالرمي فقط، تعليق الحل بالرمي فقط. ولكن الذي يظهر لي أنه لا يمكن أن يحل إلا بعد الرمي والحلق، لقول عائشة رضي الله عنها كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، ولو كان يحل بالرمي لقالت ولحله قبل أن يحلق، فهي رضي الله عنها جعلت الحل ما بين الطواف والذي قبله، والذي سبقه هو الرمي والنحر والحلق، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن معي الهدي فلا أحل حتى أنحر، فالصواب أنه لا يحل التحلل الأول إلا بالرمي والحلق. طيب يقول رحمه الله والحلاق والتقصير نسك، يعني أن الحلق والتقصير نسك، وإنما نص على هذا دفعا لقول من يقول إنه إطلاق من محظور وليس بنسك. وبناء على هذا ينوب مناب الحلق فعل أي محظور فعله، لأن المقصود أن يعلم أنه تحلل من إحرامه، كما قال بعضهم بالتسليم في الصلاة إن المراد به بيان أو إن المراد فعل ما ينافي الصلاة، وأنه إذا فعل ما ينافي الصلاة فإنه يغني عن التسليم. ويذكر أن بعض الناس قال لبعض الملوك الذين يعتنقون مذهبا من المذاهب، قال أتريد أن أصلي لك صلاة على هذا المذهب؟ قال نعم. قال أقل مجزي؟ قال نعم. فكبر تكبيرة الإحرام وقال الله أعظم، ثم قال مدهامتان، ثم ركع بلا تكبير ولا تسبيح ولا طمأنينة، ثم رفع كذلك، وفي النهاية عند التسليم أحدث بريح. ليش؟ لأنه فعل ما ينافي الصلاة. فقال إيش؟ قال هذا هو مقتضى هذا المذهب الذي أنت عليه. فعلى كل حال يرى بعض العلماء أن الحلق والتقصير إطلاق من محظور وليس بنسك، ولكنه قول ضعيف، والصواب أنه نسك وأنه عبادة وقربة لله. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا للمحلقين وللمقصرين، ولا يدعو إلا لشيء مطلوب شرعا، ولا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر. يعني لو أخر الحلق أو التقصير عن أيام، عن أيام التشريق أو عن شهر ذي الحجة أو في أخره إلى رفيع أو إلى رمضان أو إلى السنة الثانية فليس عليه شيء، لكن يبقى عليه إيش؟ التحلل الثاني، لأنه لا يمكن يتحلل، لا يمكن أن يتحلل التحلل الثاني حتى يحلق أو يقصر. ولكن الذي يظهر أنه لا يجوز تأخيره عن شهر ذي الحجة لأنه نسك، وقد قال الله تعالى الحج أشهر معلومات. انت الوقت طيب كيف؟ لا ما يخالف. نعم
بالنسبة الآن هذا العصر الحجاج يعني يكون منتشرين في عرفات،
نعم،
ولا يعني يسعهم مكان واحد مثل لصلاة الظهر والعصر،
نعم،
والآن يعني الخطبة وصلاة الصلاة في المشعر يعني بتكون في الإعلام يعني من مزياء ومرئي، فهل يعني يجوز لهم أن يصلون خلف المزياء هم منتشرين في عرفات خلف الإمام؟
ماذا تقولون؟ يقول خلاصة سؤاله، هل يجوز لنا ونحن في عرفة أن نصلي بصلاة الإمام إمام مسجد نمرة عرنا؟ نقول لا يجوز، لأنه لا بد من أن يكون مكان الجماعة واحدا، ثم أننا لا نأمن أن ينقطع الصوت. وعلى رأي بعض العلماء يقول لا بد من اتصال الصفوف إذا كان خارج المكان، ولو فتحنا هذا الباب لفتحنا على أنفسنا شيئا لا يمكننا دفعه، لقال الناس نبقى في بيوتنا في يوم الجمعة ونصلي الجمعة خلف إمام أفضل من مكانه أفضل من مكان إمامنا، ما هو الحرم، وهذه مشكلة. ولهذا الذي نرى أنه يجب سد هذا الباب، ونقول من كان متصلا مع الناس مثل الذي يكون حول المسجد مثل عرنة فليصلي مع الناس، أما البعيد فلا. خالد
أحسن الله إليكم، ذكرتم بأن الإنسان إذا قدم بأن رمي الجمرة العقبة هي تحية منى،
إيش
ذكرتم بأن رمي الجمرة العقبة هي تحية منى،
نعم،
وذكرتم
أيضا
بأن جمرة
العقبة
ليست من
منى،
فكيف يكون
الرمي
تحية لها وهي
ليست من منى؟ تحية لها زمنا لا مكانا، بمعنى أنه يبدأ به قبل كل شيء،
لكن تحية الشيء ليست مكانها.
هذه منى، إذا وصلت منى وإن كان هذا ليس منى،
تحية المسجد،
نعم،
أقول ليست
عبرة من بلى، لكن تحية المسجد للمسجد. أما هذه فتحية منى يعني تحية النزول في منى، والإنسان إذا رمى سوف ينزل في منى، والعلماء نصوا على هذا على أن جمرة العقبة ليست من منى. نعم ناصر،
شيخ قلنا أنه يكون حتى لغير الطاعة حتى تدع المزدلفة بعد ثلث الليل، بعد
مضي
ثلث الليل،
نعم،
لكن شيخ النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص تبرك صلاتكم إلى
المغرب، إيه نعم، لكن في وقتنا الحاضر الآن في مشقة على كل أحد، حتى إنسان القوي يلحقه مشقة عظيمة، فبناء على هذا نقول لا بأس. كيف؟ ما في بأس، هذا أقرب إلى السنة، هذا أقرب إلى السنة، من الأرض
عند الجمر،
نعم. عبد الملك.
والله عنك شيخ التلبية ما اتضح لنا متى يعني بالمشاعر وهو نازل بالمشاعر هل يلبي أو
لا؟ إيه. هذه مسألة اختلف فيها العلماء، هل يلبي الإنسان وهو نازل في عرفة أو نازل في مزدلفة، أو التلبية إنما تكون للماشي الذي يقبل على من دعاه. يرى شيخ الإسلام رحمه الله أن التلبية إنما تكون للماشي للسائر، لأنه هو الذي يتجه إلى من دعاه، ولكن ظاهر السنة خلاف ذلك، لأن قوله لم يزل يلبي حتى رمى جمة العقبة ظاهره أنه في كل هذا الوقت. نعم. الأبطح من الحرم قصي من الحرم أين مزدلفة من الحرم منى من الحرم. نعم.
الشيخ قلنا أن مكي إذا عاد العمرة خرج إلى الحلم، واستدلنا لذلك بحديث عائشة.
نعم.
وقلنا عائشة تقي من غير أهل مكة.
نعم.
فكيف يتم الاستدلال؟
واضح. أليس الآفاقي إذا أحرم بالحج يحرم من مكة؟
بل.
طيب.
ولكن المكي والآفاقي إذا أحرم بالحج من مكة دخلوا تحت العموم.
زين.
ومن كان دون ذلك ومن كان دون ذلك فمن حيث أنش.
لكن ألا يمكن أن يكون العموم يخصص؟
يخصص الآفاقي، هذا جاء الدليل.
لا ما الآفاقي. ما دام أنه قال حتى أهل مكة من مكة وقد ذكر الحج والعمرة. ثم بين في حديث عائشة أنه يحرم من الحل ويكون واضح. نعم.
صلى
إليك
يا
أخي
قلنا في الدعاء في عرفة يجوز أن يؤمن الناس خلف
يعني يجتمع ناس مثلا على واحد يدعو لهم. نعم. لكن بعض الأخوة قال نخشى أن يفتح علينا هذا باب التكبير الجماعي والتلبية الجماعية. نعم. لا هو أحيانا يكون الجماعة ما معهم إنسان يعرف يدعو والوقت طويل والوقت طويل يقول جزاك الله خير ادعو لنا. حديث العباس أن عمر قال ادعو لنا، لكنه حديث العباس لا يتم الاستدلال به لأنه في مكان دعاء استسقاء. على كل حال المسألة تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى تأمل، وأنا أحب أن نسد الأبواب أمام أهل البدع. أنا أحب أن أسد، ونقول للإنسان إذا كان معك عوائل لا يعرفون الدعاء فأن كلهم يدعوا بل تعرفون، لو تقول اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي تكره إلى الغروب كفى. شراف
بارك الله فيكم. لو حدث أن الإنسان تقدم إلى الجمرات ولقط
نعم.
هذا جائز تذكرون
يا شيخ
ايش؟ قال لم تذكرون هذا
الامر.
ان لو لقط من
الجمرات
نفسه اخذ من الحوض.
من الحوض يجزي ما فيها شيء.
بدون حاجة.
بدون حاجة، لكن الغالب ان اللي يصل الى المكان يكون في حاجة. لأنه لو نزل رأسه بياخذ يمكن يدعس. نعم.
في عرفة والمشاعر الذين يخرجون من أهل مكة للتجارة هل يصلون قصر وجمع في عرفة؟
سمعتم السؤال؟ يقول إذا خرج أهل مكة مع الحجاج للتجارة هل يقصرون ويجمعون أو لا؟ هذا ينبني على الخلاف، هل الجمع والقصر في منى ومزدلفة وعرفة نسك أو من أجل السفر؟ يرى بعض العلماء أنه نسك، وهذا رأي من يرى أنه لا يجوز الجمع إلا في عرفة ومزدلفة، ويرى آخرون أنه للسفر، وأن السفر ما تعارف الناس عليه، وفي عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان الناس يتزودون للخروج إلى منى وعرفة ومزدلفة ويتأهبون أهبة السفر. وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والدليل على هذا أنه لو كان من أجل النسك لقلنا لمن أحرم في مكة وتأخر عن الخروج وهو من أهل مكة فإنه يجوز له القصر، فالصحيح أنه من أجل السفر، الصحيح أنه من أجل السفر. وبناء على ذلك نقول هؤلاء الذين يخرجون مع الحجاج للتجارة لهم القصر. بقي أن نقول منى في الوقت الحاضر هل تعتبر خارج مكة أو تعتبر من مكة؟ نعم الظاهر أنها من مكة، ولهذا نحن نقول للحجاج من أهل مكة الأحوط لكم أن لا تقصروا في منى، كما هو المشهور من مذهب الحنابلة أيضا. مذهب الحنابلة الآن والشافعية ومن يشترط المسافة يرى أنه لا يجوز لأهل مكة أن يقصروا ولا أن يجمعوا في عرفة ولا مزدلفة ولا منى، لأن كل هذه لا تبلغ المسافة. لكن إذا قلنا إن الصحيح أن السفر ما تأهب الناس له فإننا نقول في الوقت الحاضر إن منى لأهل مكة حي من أحيائها في الواقع. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن الإنسان إذا دفع من عرفة بات في مزدلفة وله أن ينصرف منها على ما مشى عليه الفقهاء رحمهم الله بعد منتصف الليل مطلقا، أي سواء كان قويا أم ضعيفا. وسبق لنا أن القول الراجح في هذا أنه لا يدفع إلا إذا مضى أكثر الليل، وأن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كانت ترقب غروب القمر فإذا غرب دفعت، وأن هذا هو الصحيح، وهو الذي يحصل به المكث في مزدلفة أكثر الليل. وسبق لنا أيضا أنه إذا وصل إلى منى فإنه يبدأ برمي جمرة العقبة و ثم إيش؟ ثم نحل الهدي، ثم الحلقة والتقصير، ثم الطواف، ثم السعي، وترتب هكذا على وجه الندب. فإن قدم بعضها على بعض فالصحيح أن ذلك جائز سواء كان لعذر كالجهل والنسيان أو لغير عذر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسأل في ذلك اليوم عن التقديم والتأخير فيقول افعل ولا حرج، وتأمل قوله افعل ولا حرج، ولم يقل لا حرج فقط بل قال افعل، وافعل فعل أمر للمستقبل، يعني أنك إذا فعلت في المستقبل فلا حرج. وقد أبدى بعض العلماء المحققين كابن دقيق العيد وغيره أن هذا إنما يكون لمن كان معذورا، لأن في بعض ألفاظ الحديث لم أشعر فظننت أنه كذا قبل كذا فقال افعل ولا حرج، ولكن لما كان النبي عليه الصلاة والسلام قال افعل ولا حرج وهي للمستقبل ولم يقتصر على قوله لا حرج، علم أنه لا فرق بين الناس والجاهل وبين الذاكر والعالم. وهذا كما أنه ظاهر الأدلة فهو الموافق للدين الإسلامي في مثل هذه الأزمان، لأن ذلك أيسر على الناس. بقي السعي قبل الطواف، فإن من العلماء من أنكر هذا وقال لا يمكن السعي قبل الطواف، لأن الله قال ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، فالطواف لا يمكن أن يتقدمه السعي. فمنهم من طعن في صحة الرواية سعيت قبل أن أطوف، ومنهم من قال المراد بذلك سعي الحج لمن كان قارنا أو مفردا. فأما الأول فالحديث صحيح ولا مطعن فيه، وأما الثاني فإن هذا الرجل لم يسأل عن سعي سبق منذ أيام، إنما سأل عن سعي حصل في ذلك اليوم. ولا يصح أن نقول إن هذا السعي إن هذا السعي الذي يكون الذي كان بعد طواف القدوم، لأن ظاهر حال السائل لا تقتضي هذا. وسبق لنا أنه يحل أنه يحصل التحلل الأول إذا رمى وحلق أو قصر، وأن النحر لا علاقة له بالتحلل. ولكن الفقهاء رحمهم الله توسعوا وقالوا يحصل التحلل الأول بفعل اثنين من ثلاثة، بفعل اثنين من ثلاثة، وهي الرمي والحلق والطواف. قالوا إذا رمى وطاف حل التحلل الأول، إذا حلق وطاف حل التحلل الأول، إذا رمى وحلق حل التحلل الأول. إذا المهم إذا فعل اثنين من ثلاثة. والسنة إنما جاءت بالرمي وحده أو بالرمي والحلق، ولكنهم قالوا إذا كان الطواف مؤثرا في التحلل الثاني فإنه يكون مؤثرا في التحلل الأول، وذلك أن الإنسان إذا رمى وحلق وطاف حل التحلل الثاني، فإن كان متمتعا فيحل التحلل الثاني بعد السعي، وإن كان قارنا أو مفردا ولم يكن سعى مع طواف القدوم فكذلك. فلهذا ألحقوا الطواف بالرمي والحلق وقالوا إذا فعل اثنين من ثلاثة. نعم. وسبق لنا أن القول الراجح أن الحلق والتقصير إطلاق من محظور. نسك. نعم، أنه نسك وليس إطلاق من محظور. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا للمحلقين والمقصرين، والدعاء لا يكون إلا على فعل مأمور به، وإذا كان مأمورا به فهو نسك. وسبق لنا أن المذهب يرون أنه لا بأس من تأخيره ولو سنوات، لكنه يبقى على التحلل الأول فقط، مو على إحرامه، يبقى على التحلل الأول فقط، فلا يحل له النساء، على القول بأنه لا بد للتحلل الأول من الحلق أو التقصير. ولكن يترجح لي أنه لا يجوز تأخيره عن شهر ذي الحجة لقول الله تعالى الحج وأشهر معلومات. ثم قال المؤلف فصل: ثم يفيض إلى مكة، يفيض نعم، ولا يلزم بتأخيره دم، يعني لا يلزم بتأخير الحلق أو التقصير عن أيام منى دم، بل ولا عن شهر ذي الحجة، بل لو أخره إلى 10 سنوات فليس عليه شيء. ولكن هنا مسألة، لو كان جاهلا، لو كان جاهلا أنه يجب الحلق أو التقصير ثم ذكر أو ثم علم، فإن نقول احلق وقصر الآن ولا حرج عليك فيما فعلت من المحظورات قبل ذلك لأنك فعلتها جاهلا. قال: ولا بتقديمه على الرمي والنحر، يعني ولا يلزم بتقديم الحلق أو التقصير على الرمي والنحر دم، بل له أن يقدمه على الرمي والنحر وليس عليه شيء. وقد سبق البحث في هذه المسألة وبينا أدلة ذلك من سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال فصل: ثم يفيض إلى مكة. يفيض مأخوذ من فاض الماء، يعني يفيض الحاج أو الحجيج، يفيضون إلى مكة أي ينزلون من منى إلى مكة. ومتى هذا؟ في ضحى يوم النحر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفاض إليها في الضحى. ويطوف القارن والمفرج بنية الفريضة طواف الزيارة، يطوف المفرد والقارن بنية الفريضة طواف الزيارة. نعم، يطوف المفرد والقارن بنية الفريضة طواف الزيارة. أفادنا المؤلف رحمه الله أن هذا الطواف فرض لقوله بنية الفريضة، وأنه لا بد من نيته وأنه فرض. وسبق الخلاف في هذه المسألة، وبينا أن الطواف والسعي والرمي وما أشبهه كلها تعتبر أجزاء من عبادة واحدة، وأن النية في أولها كاف عن النية في بقية أجزائها، لأن هذه العبادة الحج عبادة مكونة أو مركبة من هذه الأجزاء، فإذا نوى في أولها أجزأ عن الجميع كما لو نوى الصلاة من أولها. وأفادنا في قوله يطوف المفرد والقارن أن المتمتع لا يطوف، وليس كذلك، وإنما أراد رحمه الله بالنص على المفرد والقارن دفع ما قيل إن المفرد والقارن يطوفان للقدوم أولا إذا لم يكونا دخلا مكة من قبل، ثم يطوفان للزيارة، فيلزمهما على هذا طوافان: الطواف الأول للقدوم بشرط أن لا يكون دخلها من قبل، والثاني للزيارة. كيف لم يكون دخلها من قبل؟ هل يمكن هذا؟ هل يمكن للقارن والمفرد أن لا يكون دخل مكة قبل طواف الإفاضة؟ نعم يمكن، لأنه من الجائز لهما شرعا أن يذهب من الميقات رأسا إلى منى أو إلى عرفة، بخلاف المتمتع. المتمتع لا يتأتى في حقه ذلك، لأن المتمتع لا بد أن يدخل مكة ويتم عمرته. فأراد المؤلف بالنص على المفرد والقارن دفع ما قيل من أنهما يطوفان للقدوم أولا إذا لم يكن دخل مكة، ثم للزيارة. وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو الصواب، بل هو المتعين، وذلك أنه اجتمع عند المفرد والقارن اللذين لم يدخلا مكة من قبل، اجتمع لديهما طواف قدوم وطواف فرض، طواف قدوم وطواف فرض، فاكتفي بطواف الفرض عن طواف القدوم، كما لو دخل الإنسان المسجد وقد أقيمت الصلاة أو لم تقم وأراد أن يصلي الفريضة، فإن ذلك يجزئ عن تحية المسجد. والقياس هنا في غاية الوضوح، قياس جلي واضح. ثم إنه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أن أحدا منهم طاف مرتين في يوم العيد، مع أن بعض أصحابه لم يكن دخل مكة، مثل عروة بن مضرس، فإنه لم يدخل مكة من قبل. وعلى هذا فالصواب ما ذهب إليه المؤلف. أما المتمتع فلا بد أن يطوف طواف الإفاضة، ولا يطوف طواف القدوم، وذلك لأنه قد طافه من قبل في العمرة. على أن المذهب أن المتمتع أيضا يطوف بالقدوم، لكن يطوف بالقدوم بلا رمل. نقول ولا الطباع؟ لا، ما لا نقول ولا الطباع، لأنه قد حل ولبس ثيابه، لبس قميصه، لكن بلا رمل، والصواب خلاف ذلك، وأنه لا طواف للقدوم لا في حق المفرد والقارن مطلقا، ولا في حق المتمتع كذلك. ثم قال المؤلف: وأول وقته، الضمير في وقته يعود على طواف الزيارة، أول وقته بعد نصف ليلة النحر، ولكن بشرط أن يسبقه الوقوف بعرفة وبمزدلفة. فلو طاف بعد منتصف ليلة النحر ثم خرج إلى عرفة ومزدلفة فإنه لا يجزئ. فلو أن المؤلف رحمه الله قيد ذلك لكان أوضح، على أنه ربما يقال إن هذا معلوم من قوله في أول الفصل ثم ها؟ ثم يفيض. لكن لا بد من ذكر أول وقته بعد نصف ليلة النحر لمن وقف بعرفة ومزدلفة، لقول الله تبارك وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ولا يمكن قضاء التفث ووفاء النذور إلا بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة. ثم قال المؤلف: ويسن في يومه، يسن أي يسن طواف الزيارة في يومه أي في يوم العيد، اتباعا لسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه طاف في يوم العيد. ثم قال: وله تأخيره، له تأخيره أي تأخير طواف الإفاضة عن أيام منى، وله تأخيره عن شهر ذي الحجة، وله تأخيره إلى ربيع، وله تأخيره إلى رمضان، وله تأخيره إلى سنة، وله تأخيره إلى سنتين، وله تأخيره إلى 10 سنوات وأكثر. نعم وأكثر، لأن المؤلف قال: وله تأخيره، ولم يقيده بزمن، لم يقل له تأخيره إلى كذا، ولكن يبقى عليه إيش؟ التحلل الثاني، يبقى على الحل الأول حتى يطوف. وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله من أن له تأخيره إلى ما لا نهاية له ضعيف، والصواب أنه لا يجوز تأخيره عن شهر ذي الحجة إلا إذا كان هناك عذر كمرض لا يستطيع معه الطواف، لا راكبا ولا محمولا، نعم لا ماشيا ولا محمولا، أو امرأة نفست قبل أن تطوف طواف الإفاضة أو طواف الزيارة، فهنا ستبقى لمدة شهر وأكثر. أما إذا كان لغير عذر فإنه لا يحل له أن يؤخره، بل يجب أن يبادر، قبل أن ينتهي شهر ذي الحجة. وعلم من كلام المؤلف أنه لا يجب أن يطوف طواف الإفاضة يوم العيد، لقوله: يسن في يومه وله تأخير. وعلم منه أيضا أنه يبقى على حله الأول إذا أخر طواف الإفاضة عن يوم العيد، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء، بل حكي إجماعا أنه لا يعود حراما لو أخر طواف الإفاضة حتى تغرب الشمس من يوم العيد. ولكن ذكر في هذا خلاف عن بعض التابعين لحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، لكنه حديث شاذ وفي صحته نظر. وهذا الحديث مقتضاه أنه لو غابت الشمس يوم العيد ولم يطف فإنه يعود حراما كما كان بالأمس، ولكنه لا يعول عليه لشذوذه وعدم عمل الأمة به، وذلك أن الأمة لا يمكن أن تخالف مثل هذا الحديث الذي تتوافر الهمم والدواعي على نقله والعمل به، لأنه من المعلوم أنه ليس كل الحجيج يطوفون طواف الإفاضة في يوم العيد. ثم إنه إذا انتهى من إحرامه فقد حل ولا يعود للحرام إلا إذا عقد إحراما جديدا. أما مجرد عدم المبادرة بطواف الإفاضة فإنه لا يمكن أن يكون سببا لعود التحريم بلا نية، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال المؤلف: ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا. يسعى بين الصفا والمروة على صفة ما سبق، يبدأ بالصفا أولا ويختم بالمروة إن كان متمتعا، ومن المتمتع عقيل؟ من المتمتع؟ يقول هو الذي أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم حل منها وأحرم بالحج من عام، فيلزمه أن يسعى مطلقا، وذلك لأنه يلزمه طوافان وسعيان، طواف للعمرة طواف للحج، طواف سعي للعمرة سعي للحج. أما المفرد والقارن قال المؤلف نعم، أو كان غيره أي غير متمتع وهو المفرد والقارن ولم يكن سعى مع طواف القدوم، فإن سعى فلا يعيد السعي، لقول جابر رضي الله عنه لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بالصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول، لم يطف ولا أصحابه إلا طوافا واحدا طوافه الأول، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه سعوا بعد طواف القدوم. وظاهر هذا الحديث الذي سقته الآن أن المتمتع لا يسعى، لأن كثيرا من الصحابة تمتعوا لأنهم لم يسوقوا الهدي، وقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتمتع، ولكن هذا الظاهر يجب حمله على أن المراد بأصحابه الذين بقوا على إحرامه لسوقهم الهدي، فهو عام أريد به الخاص. ويدل هذا ما رواه البخاري من حديثي عائشة وابن عباس رضي الله عنهما مما يدل على ذلك. وهذا هو الصحيح، أن المتمتع يلزمه سعي للحج كما يلزمه سعي للعمرة. يقول ولم يكن سعى مع طواف القدوم، فهمنا من قول المؤلف ولم يكن سعى مع طواف القدوم يعني غير المتمتع أن القارن والمفرد يجوز لهما أن يقدما سعي الحج بعد طواف القدوم، ويجوز أن يؤخره، كل هذا جائز، ولكن أيهما أفضل؟ الأفضل والله أعلم أن يقدم بعد طواف القدوم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدمه. على أنه قد يقول قائل أنا أنازع في هذا الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدمه ليعلم أصحابه، وعامة أصحابه يحتاجون إلى السعي لأنهم تمتعوا، فلا يدل تقديمه إياه على وجه قطعي أن الأفضل تقديم السعي للمفرد والقارن بعد طواف القدوم. لكن نجيب عن هذا الإيراد بأن الأصل أن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام فهو سنة، واحتمال أن يكون ذلك من أجل أن يعلم أصحابه أو نحو ذلك هذا أمر محتمل، لكن إبقاء النص على ظاهره أولى، ولأنه في الغالب إذا سعى بعد طواف القدوم يكون أسهل، لأن الزحام أسهل من الزحام في يوم العيد وفي أيام التشريق. قال ولم يكن سعى مع طواف القدوم ثم قد حل له كل شيء، حل له أي للحاج كل شيء، كل شيء حتى شرب الخمر، إيش كل شيء؟ هذا عام أريد به الخاص، أي كل شيء حرم عليه بالإحرام، كل شيء حرم عليه بالإحرام فإنه يحل له إذا طاف وسعى طواف الإفاضة وسعى سعي الحج، إذا كان متمتعا أو كان مفردا أو قارنا ولم يكن سعى مع طواف القدوم. وفي هذا إشارة أو في هذا دليل على أن العام ولو كان بلفظ كل قد يراد به الخاص. ما الذي يعينه أن المراد الخاص؟ السياق. ومن ذلك قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، أي ريح عاد. فهل هي دمرت السماوات والأرض؟ لا، بل ولا المساكن لم تدمرها،
فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فالمراد بكل شيء أي مما أمرت أن تدمره، أو كل شيء مما يتعلق بهؤلاء القوم الذين كذبوا هودا. ثم قد حل له كل شيء حتى النساء، حتى النساء. إذن يمكن للرجل إذا كان أهله معه أن يستمتع بأهله في آخر يوم العيد، أو لا يمكن؟ يمكن، يمكن. يرمي ويحلق أو يقصر ويطوف ويسعى. هل يمكن أن يستمتع بأهله ليلة العيد؟ يا إخوان، على ما قرأت من كلام المؤلف، إذا كان يجوز الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل، فدفع ورمى وذهب إلى مكة وطاف وسعى قبل الفجر، يمكن؟ ها؟ إيه، واقعا يمديه، واقعا يمديه، ما في إشكال، خصوصا أيام الآن، في أيامنا هذه المواصلات قليلة سهلة. المهم أنه يمكن، لكن على القول الذي اخترناه هو أنه لا يدفع إلا في آخر الليل، قد يكون هذا متعذرا، لكن على ما مشى عليه المؤلف يكون ممكنا. نعم. ثم قد حل له كل شيء. قال: ثم يشرب من ماء زمزم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما طاف طواف الإفاضة شرب من ماء زمزم. وقوله لما أحب، أي ينويه لما أحب. إذا كان مريضا وشرب من أجل أن يذهب مرضه فليفعل، إذا كان عطشانا شرب لأجل الري فليفعل، إذا كان كثير النسيان فشرب ليقوى حفظه، نعم، فليفعل. نعم. وقد فعل ذلك بعض المحدثين لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ماء زمزم لما شرب له. والحديث حسن، ماء زمزم لما شرب له. إذن ينبغي أن تنوي ما تحب أن يكون حاصلا بهذا الماء، ولهذا قال المؤلف لما أحب. قال: ويتضلع منه. يتضلع منه، ما معنى يتضلع؟ أي يملأ بطنه حتى يمتلئ ما بين أضلاعه، لأن هذا الماء خير. وقد ورد حديث لكن فيه نظر، أن آية ما بين الإيمان والنفاق التضلع من ماء زمزم، وذلك لأن ماء زمزم ليس عذبا حلوا، بل هو يميل إلى الملوحة. والإنسان المؤمن لا يشرب من هذا الماء الذي يميل إلى الملوحة إلا إيمانا به، إلا إيمانا بما فيه من البركة، فيكون التضلع منه دليلا على الإيمان. فإن قال قائل: هل يفعل شيئا آخر كالرش على البدن وعلى الثوب، أو أن يغسل به أثوابا يجعلها لكفنه كما كان الناس يفعلون ذلك؟ نحن شاهدناهم قبل أن يكثر الحجيج يشترون طيق كثيرة بيضاء ويغسلونها بماء زمزم وينشرونها على الساحة، ويقول هذه نجلها أكفانا لنا. نقول: لا، نحن لا نتجاوز في التبرك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا نتجاوز إليه، بل نقول ما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام من هذه الأمور أخذنا به، وما لا فلا. ثم قال: ويدعو بما ورد. متى يدعو؟ إذا شرب من ماء زمزم بما ورد،
وعندنا يقول الشارح فيقول بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء واصل به قلبي واملأه من خشيتك. هكذا قال المؤلف انه ورد. فمن يخرج لنا هذا الحديث؟ نعم ما شاء الله. طيب نبدأ بالأول. من أنت؟
علي بن عبيد.
علي بن عبيد. طيب متى تأتي به؟ غدا إن شاء الله. نعم إيش؟ أي طيب إن شاء الله. نعم نعم. ما هي عندك؟ حاشية. أي نعم هذا ذكرنا أشرنا إلى أنه ضعيف وأن وجهه لو صح أن الماء ليس بعذب ولا يتروى به إلا من آمن بفائدته. لكن في أيضا يرش على بدنه وثوبه ويستقبل قبلة ويتنفس ثلاثا، هذا أيضا يحتاج إلى إثبات. عبد الله بطرفي تقوم بذلك؟ نعم. ثم قال المؤلف ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال. يرجع متى؟ ثم يرجع من مكة بعد أن يطوف ويسعى، يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال. هذا إن تأخر، وإن تعجل فليلتين. ما هما الليالي الثلاث؟ الحادي عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة. هذا إن تأخر. وإن تعجل فالحادية عشرة والثانية عشرة. فيرمي الجمرات، فيرمي الجمرة الأولى متى؟ بعد الزوال، وسيذكر المؤلف الجمرة الأولى. وتلي مسجد الخيف بسبع حصيات متعاقبات، ويجعلها عن يساره ويتأخر قليلا ثم الوسطى، ويدعو طويلا ثم الوسطى مثلها، ثم جمرة العقبة. صفة الرمي على المذهب يقول رحمه الله يرمي الجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف وتسمى الجمرة الصغرى، يقول ويجعلها عن يساره حال الرمي، يستقبل القبلة وتكون الجمرة عن يساره. فمثلا الجمرة هنا والقبلة هنا، يستقبل القبلة ويرمي هكذا. نعم ما يرمي تلقاء وجهه، يرمي هكذا. نعم نحن نتكلم على ما يدل عليه كلام المؤلف ثم نعود إن شاء الله نشوف ننظر. قال ويتأخر قليلا، يتأخر بمعنى يبعد. إلى أي مدى؟ إلى موضع لا يناله فيه الحصى ولا يتأذى بالزحام. ويدعو طويلا، يستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلا. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بقدر سورة البقرة، وعلى هذا فيطيل الدعاء مستقبل القبلة رافعا يديه. ثم الوسطى مثلها، لكن يجعلها عن يمينه على كلام أصحاب رحمهم الله. الوسطى يرمي بسبع حصيات متعاقبات ويجعلها عن يمينه، هكذا الجمرة هنا والقبلة هنا، يجعلها عن يمينه. كيف يرمي؟ كذا. نعم وهذا فيه صعوبة، والذي يمكن بسهولة إذا كان الرجل يعمل بيديه جميعا، يعمل بيديه جميعا. نعم لأن بعض الناس تكون قوة يده اليسرى كقوة يده اليمنى، فهذا إن جعل الجمرة على يساره رمى باليمنى، وإن جعل على يمينه رمى باليسرى. نعم ثم ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي ولا يقف عنده. نعم، جمرة العقبة يرميها بسبع حصيات متعاقبات، ويستقبل القبلة ويرمي من بطن الوادي ويجعلها عن يمينه. كيف يفعل؟ كالوسطى، يجعلها يمينه والقبلة أمامه ويرمي هكذا. ولكن الصحيح خلاف ما قال المؤلف، الصحيح أنه يرمي مستقبل القبلة في الأولى والوسطى والجمرة بين يديه، وما ذكره من الصفة فهي أولا لا دليل عليها، والثاني أن فيها صعوبة، والثالث أنها في وقتنا غير ممكنة، غير ممكنة. عسى أن يحصل للإنسان أن يرمي الجمرة تلقاء وجهه، فالصواب أنه يرمي الجمرة ولو كان في سعة تلقاء وجهه مستقبل القبلة الأولى والوسطى. أما الثانية فيرميها مستقبل الجمرة وتكون الكعبة عن يساره ومنا عن يمينه، لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رماها كذلك وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وحينئذ يستثنى من استقبال القبلة في رمي الجمرات جمرة العقبة، يجعل الكعبة عن يساره ومنا عن يمينه ويستقبل الجمرة. وإنما كان الأمر كذلك لأنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن تستقبل القبلة وترمي جمرة العقبة بحيث تكون بين يديك. لماذا؟ لأجل الجبل، الجبل، لأن هي ملصقة بالجبل فلا يمكن. وفي هذا دليل واضح على أن المقصود هو استقبال إيش؟ الجمرة، سواء استقبلت القبلة أم لم تستقبل. لكن في الجمرة الأولى والوسطى يمكن أن تجمع بين استقبال القبلة واستقبال الجمرة، أما في العقبة فلا يمكن أن تجمع بين استقبال القبلة واستقبال الجمرة، ولذلك فضل أو اعتبر استقبال الجمرة. قال ولا يقف عندها، لا يقف عند جمرة العقبة، وإنما يقف بعد الأولى وبعد الوسطى ولا يقف بعد العقبة. لماذا؟ قال العلماء لأن الدعاء التابع للعبادة يكون في جوف العبادة ولا يكون بعدها. انتبه، يكون في جوف العبادة ولا يكون بعدها. وهذا على قاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية واضح، ولهذا يرى أن الإنسان إذا أراد أن يدعو في الصلاة فليدعو قبل أن يسلم لا بعد أن يسلم، لا في الفريضة ولا في النافلة، وقد سبق لنا بيان هذا. وبه نعرف أيضا أن الدعاء على الصفا والمروة يكون في أول الأشواط لا في آخرها، فيكون آخر شوط على المروة ليس فيه دعاء لأنه انتهى السعي، ولا دعاء بعده، وإنما يكون الدعاء في مقدمة الشوط، كما كان التكبير أيضا في الطواف في مقدمة الشوط وعليه. فإذا انتهى من السعي عند المروة ينصرف، إذا انتهى من الطواف عند الحجر ينصرف، ولا حاجة إلى التقبيل أو الاستلام أو الإشارة. قال المؤلف مستقبل القبلة، لا قبله، في كل يوم من أيام التشريق يفعل هذا، يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال مستقبل القبلة مرتبا، في كل يوم من أيام التشريق. واليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، أو من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، لكنه ليس كل اليوم، بل يقول المؤلف بعد الزوال، بعد الزوال، وعليه يكون وقت الرمي من زوال الشمس إلى غروبها، فلا يجزئ الرمي قبل الزوال ولا يجزئ بعد الغروب، لأن ذلك خارج عن اليوم.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.